الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق، بالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، والرضا عن صحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الجلسة المباركة أسس التكوين الشرعي للمسلم. نتحدث عن أسس التكوين الشرعي للمسلم. طبعا المسلم معروف، المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة، قام بأركان الإسلام، هذا هو المسلم. وكمال المسلم في صفة سلامة الناس من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه رواية في الصحيح. رواية أخرى عند الإمام أحمد وعند النسائي، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، هذا هو المسلم الكامل. هذا المسلم كيف يتكون؟ يتعلم حتى يصير عارفا بدينه، ملما بشرع خالقه، يعرف ما يأتي وما يذر. كيف يتكون؟ ما هي الأسس التي ينبغي له أن يراعيها وهو يتكون؟ ما هي الأسس التي ينبغي له أن يراعيها؟ طبعا الأسس جمع أساس، والأساس هو ما يبنى عليه غيره، بمعنى أن من تكون على غير هذه الأسس التي سأذكر بعضها، يكون تكوينه تكوينا مبنيا على غير أساس، وكل بناء أقيم على غير أساس لا ثبات له ولا قرار له. فلا بد أن يكون هذا التكوين مبنيا على أسس سليمة مرعية. إذن فالأسس جمع أساس، والتكوين المراد به التكوين بمعنى التعليم، أن تعلمه وتكونه حتى يصير مكونا متعلما عارفا بأحكام دينه. والحديث هنا عن التكوين الشرعي. وقبل أن أدخل في مجال التكوين الشرعي، ما مفهوم الشرعي؟ هذه الصفة أسس التكوين الشرعي، ما مفهوم كلمة الشرع، من أجل أن نعرف ما هي المواد التي يمكن أن تكوننا شرعيا. فإذا أردنا التعريف العام للشرع، فهو الوحي الذي جاء من عند الله بأصول الدين وشرائعه وفروعه، هذا كله يعتبر شرعا، لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهنا كلمة شرع أتت بالمفهوم الواسع لكل ما جاء عن الله، وبالتالي تكون كلمة الشرع هنا منتظمة لجميع شؤون الحياة، لأن الشرع الذي جاء من عند الله إنما جاء لينظم حياة الإنسان في كل جوانبها، في دقيق أمورها وفي جليل أمورها. وكذلك كلمة الشرعية أحيانا أو الشرع قد تطلق ويراد بها ما يقابل المعتقد، فيقال مثلا الدين عقيدة وشريعة، المراد بالعقيدة السمعيات الغيبيات وهي ما يتعلق بالمسائل العلمية التي تقوم عليها العقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه في هذا المصطلح الفقهي لا تعتبر شريعة، مقابل العقيدة الشريعة، ويدخل فيها العبادات والمعاملات والأخلاق، هذه الثلاثة تدخل ضمن مصطلح الشريعة. إذن هناك شريعة بمعناها الأوسع، وهناك شريعة بمعناها ماذا؟ مقابل العقيدة، ما يقابل العقيدة. فأظن الذي يتوافق مع هذا العنوان هو التكوين الشرعي بمفهومه العام، لأن الإنسان إذا تكون شرعيا من حيث معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات والأخلاق، ولكنه لم يتكون من حيث أسس العقيدة ومتطلباتها وقواعدها ومبادئها بأصولها وفروعها، فلا يكون قد تكون تكوينا كاملا. فالذي وجه هذا على كل حال، أنا لا أدري ماذا قصد به الإخوة الذين وضعوا هذا العنوان، لكن غالبا المراد هو هذا المفهوم العام، التكوين الشرعي، لأنه جرى العرف في كثير من البلدان الإسلامية أن العلوم التي تدرس في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، العلوم التي تدرس يقسمونها إلى أقسام ويوزعونها إلى أصناف، فيجعلون منها العلوم الشرعية ويتشمل جميع العلوم من العقائد والعبادات والمعاملات إلى آخره، والعلوم الأخرى التي يسمونها علوم إنسانية، علوم تجريبية إلى آخره. فإذا انطلقنا من منطلق أن التكوين الشرعي بالمفهوم العام، فسينتظم كذلك العلوم الإنسانية والتجريبية. فمثلا الطبيب المسلم ينبغي له أن يتعلم الأحكام المتعلقة بتخصصه في مجال الطب، ما يجوز التطبيب به وما لا يجوز، ما يجوز من العورات وما لا يجوز، وما هي الضوابط وما هي الحدود، وخاصة التعقيدات العصرية في مجال الطب من قضية نقل الأعضاء وزرع الأعضاء وما إلى ذلك. فكل طبيب متخصص في مجال الطب عليه أن يعرف ما يتعلق بمجاله، ومن هنا سنجد أن التكوين الشرعي شامل لجميع شؤون الحياة. لذلك أبدأ الآن بالتدرج، أقول الشرع وحي، وأول الوحي هو القرآن الكريم، والسنة مفسرة ومبينة لهذا القرآن الكريم. إذن فالقرآن أول ما ينبغي أن يتكون عليه المسلم، أن يتكون على القرآن. وسلفنا الصالح كان المرتكز الأول في تكوينهم القرآن الكريم، أي يكونون أولادهم ويربونهم على القرآن، طبعا لأنهم ولدوا على الفطرة، ففطرتهم السليمة يغرسون فيها كلام الله، فيلتقي نور القرآن مع نور الفطرة فتكتمل ملكتهم الإيمانية ويترسخ الإيمان في قلوبهم، فبالتالي يسهل عليهم التعامل مع واقعهم لأنهم لم تلوث فطرتهم ولم تصرف إلى وجهة معوجة، وإنما غرس فيها الإيمان بأن سقيت بنور القرآن فترعرع هذا الإيمان في قلوبهم. إذن أساس التكوين، الأساس الأول هو ربط الأطفال وربط الناشئة بكلام الله عز وجل. وعلينا أن نربط أولادنا وأجيالنا بالقرآن الكريم بالطرق التي تحبب لهم القرآن، لا بالأساليب التي تنفرهم من القرآن الكريم. ومن المؤسف جدا أن تعلم القرآن الكريم في العصور المتأخرة صار صعبا وتنفر النفوس منه، لأن الذين يتولون تعليم القرآن الكريم يستعملون أساليب غليظة، فيتعاملون مع الأطفال بالغلظة وبالشدة. وإذا كان رب العزة والجلال يقول لخير خلقه وسيد رسله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فما بالك بغيره. لذلك لابد أن نغرس في هذا التكوين، أن نغرس في نفوس المكونين والمتعلمين القرآن الكريم، وأن نحبب لهم هذا القرآن. طريقة تعليم القرآن الكريم لابد أن تكون بطريقة التلقي. الله تعالى يقول لرسوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، لتلقى. وقضية التلقي هناك استعداد روحي، استعداد نفسي، استعداد ذهني لتلقي شيء عظيم حتى لا يسقط في الأرض. هذا التلقي، الله تعالى أعد رسوله قبل الوحي بإرهاصات، علامات أهلته وهيئته لتلقي وحي الله عز وجل. فكان يمشي في فجاج مكة ويسمع تسليم الحجر والشجر عليه قبل أن ينبأ، فيلتفت فلا يرى أحدا يسلم عليه الحجر والشجر، يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء فيرى رؤيا تأتي مثل فلق الصبح، والرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التحضير وهذا التهيئ على المربين والمكونين والمعلمين أن يستفيدوا من هذا الأسلوب لتهيئ نفسية الأطفال لتلقي القرآن الكريم، بأن يتحبب إليهم القرآن قبل أن يتعلموه، فإذا تلقوه بحب ثبت في نفوسهم وثبت في قلوبهم. وأول تلق ينبغي أن يكون بالسمع قبل أن يدرك الطفل سن التمييز الظاهر، وإلا في التمييز قد يبدأ في وقت مبكر. ولشيخنا الفاضل الشيخ متولي موسى كتب مؤلفة في هذا الباب، يعني لو شيء في الطفولة والتربية ما شاء الله ولا لا. نعم، لذلك قد يكون عنده تمييز مبكر، ولكن التمييز الظاهر الذي يمكن أن يتفطن له الناس أن هذا الطفل صار مميزا، فقد لا نتفطن له وهو مميز قبل ذلك. فأول ما يتلقى هذا الطفل يتلقى بالسمع، فالطفل الذي يكون في البيت ويسمع من قبل والديه قراءة القرآن الكريم تنغرس فيه معالم هذا القرآن الذي يتلقاه وينصت إليه ويستمع إليه. وبقدر تأدب الأبوين مع القرآن الكريم يتأثر الولد فيكون تأدبه على منوال ما تأدب أبواه مع القرآن الكريم. لكن إذا كان الأبوان لا يهتمان بقراءة القرآن في البيت، الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، القرآن إذا قرئ في البيت أهله أحياء، إذا هجر القرآن ولم يكن موجودا في البيت فأهله كأنهم أموات. هذا لا بد أن نعتبر أن أساس التكوين هو القرآن الكريم، أن نربط الناس بالقرآن الكريم من أجل أن يعرف الناس هذا القرآن وأن يتعلموه. انظروا إلى ما وضعه العلماء من علوم خادمة للقرآن الكريم، هناك علوم كثيرة كلها خادمة للقرآن الكريم. هناك علوم تسمى عند العلماء علوم الآلة. ما معنى علوم الآلة؟ يعني علوم وسائل ليست مقصودة لذاتها. فمثلا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون اللغة العربية بالسليقة، بالطبيعة، لأنهم عرب أقحاح، يعني تشربوا العربية من آبائهم وأمهاتهم، لغة الأم عندهم هي العربية الفصحى، فهم أرباب البلاغة والفصاحة. ولذلك كانوا إذا تسمعوا للقرآن الكريم وأنصتوا إليه تأثروا به. حتى الذين كانوا لا يؤمنون من المشركين كانوا يتلذذون بالاستماع للقرآن الكريم، وذلك هو الذي حملهم على أن يقولوا للناس لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وأنتم تعرفون قصة صناديد قريش الذين كانوا يتسللون ليلا لينصتوا لقراءة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ وهم لا يؤمنون، ولكن القرآن أخذ بتلابيب قلوبهم. فلذلك القرآن الكريم الآن من علوم الآلة مثلا علوم اللغة العربية، باعتبار أن هذه اللغة صارت مهجورة وصارت غريبة، لأن الناس يعني تبربرت ألسنتهم وتعجمت لغاتهم، فصاروا لا يتكلمون اللغة العربية الفصحى، وبالتالي إذا قرأوا القرآن قد لا يفهمونه، فيحتاجون إلى واسطة يتمكنون بها من فهم القرآن الكريم حتى يتمكنوا من التلذذ به والتأثر به. فلذلك وضعت علوم الآلة. علوم الآلة سأتحدث عنها من بعد تدخل في منهاج التكوين ومنهاج التربية، ولكن ليست لذاتها، وإنما هي موصلة إلى التعامل مع القرآن الكريم، لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين. الأساليب التي كانت تستعملها العرب في لغتها بتلك الأساليب جاء القرآن الكريم. ولذلك العلماء حينما استقرأوا القرآن وتتبعوا صيغه وبلاغته وفصاحته استنبطوا من هذا القرآن الكريم علوما لا بد من معرفتها لنتمكن من فهم القرآن الكريم. وما أصول الفقه إلا استقراء لأساليب القرآن الكريم واستخراج هذه الأساليب وتقعيد تلك الأساليب ليتمكن الطالب من تعلم هذه القواعد الأصولية، فيتمكن من فهم كلام الله عز وجل، وسيأتي الحديث عن هذا. إذن أول شيء هو القرآن الكريم. القرآن الكريم أساس تعلمه أن يتعلمه المتعلم على يد معلم، على يد شيخ. فتعلم القرآن وتعلم العلم على يد شيخ متخصص في هذه المادة وفي هذا الفن من فنون العلم يعتبر أساسا في تحصيل العلم والتكوين. فمن طلب العلم من غير طريقه باء بالخسران ورجع بالكآبة. لماذا؟ لأن العلم لا يمكن أن يؤخذ إلا من أفواه العلماء. وقديما قال علماؤنا رحمهم الله: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي. تقرأ القرآن على يد شيخ، تستطيع أن تضبط الكلمات، وتعرف كيف تتكلم وتنطق وتقرأ القرآن الكريم. كيف تنطق بالقرآن الكريم؟ أنت حينما تتعلم لغة من اللغات لو فخمت في مكان الترقيق أو رققت في مكان التفخيم لتغيرت المعنى. يعني فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى بالدال. لو فخمت الدال صار فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. لو رققت الضاد صارت مصيبة. شايف القضية كيف؟ يعني كذلك هناك مثلا ألف ولام وميم في بداية الصور، سورة البقرة في بدايتها ألف ولام وميم، سورة آل عمران بدايتها ألف ولام وميم، سورة الانشراح بدايتها ألف ولام وميم. من الذي يلقنك أن هذه في سورة البقرة وسورة آل عمران تقرأ ألف لام ميم وفي سورة الانشراح تقرأ ألم نشرح؟ لابد من تلقي القرآن، تلقي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرأ جبريل عليه القرآن بأمر من الله تعالى كان يحرك لسانه مع قراءة جبريل مخافة أن يتفلت منه القرآن الكريم، فطمأنه ربه الإنصات فقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ومن بيانه حفظه. شوف هذا. إذن القرآن الكريم، طريقة تعلم القرآن أو تعليم القرآن لا يرتكز المعلم والمتعلم للقرآن الكريم على عدد الآيات التي يتعلمها بقدر ما يرتكز على عدد الآيات التي يحفظها ويفهمها، أن تكون القراءة بفهم. لو قرأ قارئ القرآن خمس آيات ثلاث آيات وأتقن قراءتها وفهم مدلولها، ولو المعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي موش لازم أن يكون المعنى الدقيق. كذلك إذا قلت يتقن القراءة موش معنى الإتقان التخصصي، ولكن الإتقان الذي يمنعه من اللحن الجلي. اللحن الجلي هو اللحن الذي يغير المعنى. هناك لحن يعتبر لحنا خفيفا خفيا وهذا لا يتقنه إلا المتخصصون، ولكن اللحن الجلي الذي يغير المعنى هذا مرفوض ولو من المبتدئين من المتعلمين. وفي هذا يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. وسمعت بعض شيوخنا وعلمائنا رحمهم الله الذين درست عليهم كانوا يمنعون القارئ أن يقرأ إذا كان لا يعرف كيف ينطق بالحروف، كان يسكته ويلقنه كلمة كلمة، وإذا تعذر يلقنه حرفا حرفا كيف ينطق بهذا الحرف وكيف ينطق بهذه الكلمة. هذا هو أساس التعليم. القرآن هو الأساس الذي ينبني عليه كل علم، ومنه يتفرع كل علم، وإليه يرجع كل علم. هذا هو القرآن الكريم. لذلك هذا القرآن الكريم من أجل أن نعرفه ونفهمه ونفقهه لابد أن نعرف اللغة التي نزل به، وهذا هو الأساس الثاني. الأساس الأول أن نتعلم القرآن، الأساس الثاني أن نتعلم القرآن عن شيخ لا عن مصحف. عن شيخ، لما تعلم عن شيخ قرأ في المصحف. الثالث أن نتعلم اللغة العربية. تعلم اللغة العربية لا تقل أهمية من تعلم القرآن، لأنها هي مفتاح علوم القرآن. من لا يملك هذا المفتاح لا يستطيع أن يطرق باب القرآن الكريم مهما بلغ من الحفظ والإتقان. ومما يؤثر في هذا المجال عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: لو بلغ الإنسان في العلم ما بلغ ما خرج من أمرين اثنين، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل لفهمهما إلا بمعرفة لغة العرب، ولا سبيل لمعرفة لغة العرب إلا بتعلم النحو. النحو هو ميزان اللسان، كما قالوا المنطق ميزان العقل، فالنحو هو ميزان اللسان. شنو هذيك اللي كيعملوا التوازن ديال السيارة، اش كتسميوها باش ما قالوا زلة القدم أهون من زلة اللسان. يؤثر عن أحد الصالحين من العلماء مر على قوم يتعلمون الرمي، فقال لهم: سددوا رميكم. قالوا: نحن متعلمين. قال: لحنكم علي أشد من خطأكم في رميكم. سيقول: نحن متعلمون، مبتدأ وخبر. قال: لحنكم علي أشد. لذلك مشكلة، فلا بد من أن نتعلم اللغة العربية التي هي مفتاح معرفة القرآن الكريم. وآفة كثير من شبابنا في هذا العصر أنهم يبدأون من حيث ينبغي أن ينتهوا. يعني يقولوا احنا عندنا بالكلام شوية الدارجي، يقولوا مشال السبكي وخلى الأجرمية كذبكي. هو السبكي، الإمام السبكي، تقي الدين السبكي، هو صاحب جمع الجوامع، عنده كتاب في الأصول جمع الجوامع، حتى قال بعضهم: صاحب جمع الجوامع جمع فيه من الجوامع من إذا دخله طالب يدخل فيه ويخرج منه كمن دخل في البحر وخرج منه ولم يخرج فيها، لأن عنده عبارات تحتاج إلى تفصيل وكذا، عبارات شوية قوية، لأنه ألف لأهل زمانه، ألف لأهل زمانه. فتجدون مثلا بعض الشباب يتكلمون مثلا عن قضية السنن والبدع والتصحيح والتضعيف في الأحاديث، وما وقفوا عند هذا، بل في الجرح والتعديل، وهي مرتبة تخصصية عليا خاصة بأهلها، لم يصل إليها كل المحدثين، لم يصل إلى هذه الدرجة كل المحدثين، بل بعض المحدثين هم الذين وصلوا إلى هذه الدرجة. فيبدأون التلاميذ والطلبة والشباب من حيث ينبغي أن ينتهوا، وإذا فاتحتهم في حفظ القرآن لم تجد عندهم شيئا، وإذا فاتحتهم في اللغة العربية التي بها يفهمون القرآن وبها يفهمون الحديث لا تجد عندهم شيئا، وهذه مصيبة. والمصيبة الأعظم والغريب الأطم أنهم لا يتلقون حتى تلك العلوم التي يتطفلون عليها، لا يتلقونها على يد الشيوخ والعلماء، وإنما يحاولون أخذها من الكتب أو من وسائل الاتصال، علما بأن القارئ في الكتب قد يقرأ شيئا فيفهمه على غير مراده. ذات مرة واحد أراد يقرأ حديث سعد، طبعا حديث سعد حينما مرض في مكة وأراد أن يتصدق بماله، في آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له وقال له: يعني إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك. فهذا أخونا اللي فهمان وطرت له الفهامه وزاد من الهيم الفهامه الهيه، قال في هذا خطا مطبعي امحى واحد في تكرر في مطبعي قبضوا محا وحده لمحا محا وحده بقى حتى ما تضعه في امرأتك، تغير المعنى تماما. بينما المراد بفي في الاولى حرف جر وفي الثانيه اسم الفم من الاسماء الخمسه التي قال فيها ابن مالك ايه ماذا قال فيها ابن مالك وارفع بواو وانصبان بالالف وجر بياء من الاسماء اصف من ذاك ذو صحبه ابانا والفام حيث الميم منه بانا زال الميم وانفصل صار فو في الرفع وفاك في النصب وفيك في الجر يكسر بالياء اي في فم امراتك. شوف الواحد لما يمشي يتطفل على العلم بغير التتلمذ على يد الشيوخ وعلى يد العلماء تقع منه كوارث وتقع منه مصائب وأشياء كثيرة وقعت غريبة لو الإنسان حاول يعني أن يسردها لما انتهى به الوقت يعني حقيقة. لذلك نصيحتي لشبابنا أن يبدأوا العلم وأن يأخذوا العلم بأن يترقوا فيه درجة درجة لارتباط الأول بالقرآن الكريم. جاء واحد عند أحد المشايخ في هولندا من الشباب، جاء عند شيخ إمام في المسجد، قال والله أنا أريد ألقي موعظة في رمضان، تسمح لي ألقي موعظة؟ قالوا مرحبا أهلا وسهلا. قالوا بس احنا نصلي التراويح، إن شاء الله تصلي بنا 4 ركعات تراويح وبعد ذلك تلقي الدرس. قالوا لا التراويح لا أستطيع. ليه يا عمي؟ قالوا أنا ما أحفظ القرآن. قالوا بماذا تدرس الناس؟ ماذا تقول للناس إذا كان لا عندك القرآن؟ القرآن هو أساس العلم، على الأقل يكون عندك ما تيسر، قد لا تكون حافظا للقرآن كله، فقرأوا ما تيسر من القرآن، ولكن على الأقل يكون عندك من القرآن ما تستعين به على فهم دينك. قالوا لا أحفظ شيئا. طيب قالوا ماذا قرأت من العلوم في شيء كذا؟ قالوا والله قرينا شوية الكتب. ما هي الكتب؟ قالوا قرينا التحفة السنية. وفين التحفة البدعية؟ هي التحفة السنية، السنية بمعنى ايه؟ بمعنى العالية الجميلة. شايف القضية كيف؟ مصائب. لذلك لابد من التتلمذ على الشيوخ حقيقة ومن الأخذ من الشيخ. ثم إن التتلمذ على الشيخ في طلب العلم سواء في حفظ القرآن أو في الحديث أو في اللغة أو في العلوم الأخرى لا تأخذ من الشيخ فقط المعلومة، وهذه ميزة في العلم الشرعي. العلم الشرعي لا يتعلم هكذا بشكل نظري، وإنما هو مرتبط بالواقع العملي. جل الأحكام الشرعية كما تعرفون أيها السادة من طلبة العلم من الشباب ومن الشابات من الإخوة والأخوات، يعني جل الأحكام الشرعية جاءت ونزل بها القرآن الكريم أثناء الأعمال التي كان يقوم بها الصحابة، يعني جاء الفقه من خلال حركة الحياة، ما كانوا يدرسون دراسات نظرية، وإنما كانت الوقائع تقع فيأتي الوحي فيصوب الأخطاء ويبين الأحكام ويرشد العقول ويزكي النفوس. قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن فهذا القرآن في طبيعة تنزله كان يتنزل بحسب الوقائع والأحداث بحسب الأسباب والنوازل، ولذلك فكان العلماء من صحابة رسول الله يتعلمون العلم من رسول الله أثناء حركة الحياة. أين نزل التيمم؟ الرسول ما كان جالس في المسجد وهو يعلم الناس كيف يتيممون، نزل التيمم ومشروعية التيمم وهم مسافرون في غزوة حينما فقدوا الماء وهكذا. فكذلك إذا الأحكام كانت تتنزل أثناء حركة الحياة. لذلك من أراد أن يتعلم العلم يتعلمه من الشيوخ، فيتعلم العلم والعمل معا. وهذا ما قاله ابن مسعود وغيره، قال كنا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ماذا يأخذون عشر آيات، بضع آيات من كتاب الله، فكانوا يتعلمون بضع آيات يحفظونها يفهمونها يفقهونها يعملون بما فيها، بعد ذلك ينتقلون إلى غيرها. هذا هو التعليم الحقيقي، التعليم العملي التطبيقي، وهو الذي نحتاجه في حياتنا، ونحتاجه من أجل أن نكون فعلا مرتبطين بشرع ربنا. إذن الكتاب، اللغة العربية، طبعا السنة تابعة للكتاب، الحديث النبوي تابع للكتاب، لأن دائما الحديث هو تابع للقرآن، إما مبينا هذا البيان، إما أن يفصل ما أجمله القرآن، وإما أن يقيد ما أطلقه القرآن، وإما أن يؤسس حكما لم يذكره القرآن نصا، فهناك هذا كل بيان، أو يفسر ما أشكل في القرآن الكريم. إذن فالسنة تابعة للقرآن الكريم، فهو وحي ثاني، أوتيت القرآن ومثله معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحتاج، إذن أساس العلم هو القرآن والسنة تابعة، ثم اللغة العربية وهي مفتاح تعلم القرآن الكريم. ثم حينما نتعامل نحن بعلوم الآلة، هنا نأتي إلى بيان علوم الآلة. إذن اللغة العربية حينما ندرسها لا ندرسها لذاتها ولا لأنها غاية، وإنما هي وسيلة توصل إلى غاية. غايتنا من دراسة اللغة العربية أن نفهم كلام الله عز وجل ونتفقه في دين الله. ولذلك يحسن بطالب العلم أن يكون له من اللغة العربية بالقدر الذي يمكنه من فهم التركيب العربي على الأقل، التركيب العربي. وإذا تكلمنا غير علوم اللغة، اللغة فيها علوم كثيرة، يعني علم النحو، علم الصرف على سبيل المثال، علم البلاغة اللي فيها أصلا متكون من ثلاث علوم، علم البيان، وعلم إيش البديع، البديع هو الأخير، علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع، يعني هذه علوم كلها تسمى البلاغة، بالإضافة إلى الأدب، الشعر وما إلى ذلك. والأدب هذا يعتبر فنا علميا يعطي الذوق السليم للغة العربية. فمن درس مثلا البلاغة دراسة علمية متأصلة، حينما يستمع للقرآن الكريم ويقرأ القرآن الكريم يتلذذ بقراءة القرآن الكريم، ويتلذذ بأساليب القرآن المتنوعة في التعبير القرآني في الجمل التي يذكرها القرآن الكريم، ففيها والله متعة. لكن هذا لا يطلب به كل أحد، ولكن بالنسبة للمسلم العادي، المسلم العادي لابد أن يكون له ما تيسر من القرآن الكريم، وأن يكون له من العربية ما يستطيع أن يفهم التركيب الواضح للقرآن الكريم والحديث النبوي. ثم نحن حينما ندرس هذه الأمور ننتقل إلى العلوم المأخوذة من القرآن. إذا كانت اللغة خادمة للقرآن، هناك علوم، لماذا نفهم القرآن؟ لنفقه هذا القرآن. وهنا يأتي الفقه. ما معنى الفقه؟ الفقه هو الفهم عن الله، حسن الفهم عن الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هذا التفقه في الدين. ومن تفقه في الدين فليعلم أن الله أراد به خيرا، وبقدر ما عندك من الفقه في الدين بقدر ما تكون خيريتك عند الله رب العالمين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن هذا التفقه في الدين، نفقه في الدين يعني نفهم هذا الدين، نفهم أحكامه. فمن فقه وفقها وفقها أخذ الكمال. فقه بمعنى فهم، يرجع تقرأ تفهم ظاهر الآية على الأقل. احنا الآن كنتكلم على يعني المسلم العادي الذي لا ينبغي له أن يكون جاهلا لهذه الأمور، أن يكون عنده ما تصل من القرآن الكريم قدر من اللغة العربية لا بأس به، شيء من الأحاديث النبوية، شيء من الفقه يتفقه في دين الله. طبعا الفقه مأخوذ من القرآن والسنة وما استنبط منهما، فقه مأخوذ من الكتاب والسنة وما استنبط منهما. إذن هذا الفقه، فقه بمعنى فهم، وفقه بمعنى فاق أقرانه في الفهم، فقه، وفقه بضم القاف بمعنى صار فقيها، صار الفقه سجية له، لأن فعل في اللغة العربية تدل على السجايا والطبائع، تقول كرم، جمل، حسن، في الطبائع والسجايا. فإذا قيل فقه فلان أي صار فقيها وصار الفقه سجية له، وهذا من أهل الاختصاص. احنا إذا وصلنا الفقه وزيدنا شوية الفقه ما تقولها لحد، يعني استر الحال. إذن نأخذ من الفقه. طيب ما هو الفقه الضروري الذي ينبغي أن نفقهه من دين الله؟ هنا نأتي إلى العلوم. العلماء حينما أرادوا تسهيل طريقة تحصيل العلم قسموا علوم الشريعة إلى أصناف، إلى أقسام، جعلوا منها العقائد، جعلوا منها العبادات، جعلوا منها المعاملات، جعلوا منها الأخلاق. هذا التقسيم لماذا؟ للتسهيل على الطالب ليحقق التحصيل، تقسيم للتسهيل والتحصيل، علما بأن مصطلح العقائد لم يكن معروفا عند السلف بهذا المصطلح، هذا المصطلح لم يكن معهودا، وإنما المعهود هو مصطلح الإيمان، وذلك فرق بين مصطلح الإيمان ومصطلح العقيدة. إنما شيء اصطلح عليه الفقهاء كما اصطلحوا مثلا على مصطلح الحديث، علوم الحديث، مصطلح أصول الفقه، معليش يعني مصطلحات هذه لا مشاحة في الألفاظ. ومن الغريب، سمحوا لي شوية يعني أتكلم شوية، من الغريب أن كثير من إخواننا المتشددين بشعار السلفية يستعملون كلمة العقيدة عادية، إذا سمعوا كلمة التصوف انزعجوا وقالوا هذا المصطلح لم يكن معهودا في عهد السلف. فقل لهم أيضا العقيدة لم تكن معهودة عند السلف، هذا المصطلح، ولذلك العبرة بالمضمون لا مصاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، الاصطلاح لا مشاحة فيه. ما هو المضمون؟ طبعا يعني قضية التصوف عرف في القرون القرن الثالث والرابع، عرف كلمة التصوف، لكن ما مضمونه؟ ما مضمونه؟ مش هو المضمون الحالي من الخرافات والخزعبلات والبدع والضلالات والانحرافات والابتداعات؟ لا، هذا ليس من التصوف في شيء، حتى الذين كانوا من أئمة التصوف كالإمام الجنيد، هذا فقط ذكرته مثالا. إذن هناك العقائد، العقائد بالنسبة لعامة الناس عليهم أن يأخذوا أصول العقيدة ولا يزج بهم في فروعها. أنا بكل أمانة وبكل صراحة أعتب على كل طالب علم أن يزج بعامة الناس في فروع العقيدة ومتاهات الخلافات الكلامية. واحد تجده يتكلم ويبدأ يذكر الفرق الكلامية ويرد على هذه الفرقة ويسف هذه الفرقة، يا أخي الناس لأمامك لا يعرفون تلك الفرق، لماذا تشغل بالهم؟ فأنت بين لهم الصواب وعلمهم الحق الذي تراه الذي علمك الله، وخلاص ما تضيعلهمش وقتهم في ردود، تلك الردود تكون عند أهل العلم. هذه العقائد حينما كان السلف الصالح مجتمعين على كلياتها لم يختلفوا. قد تجد الخلاف في مجال الاجتهاد الفقهي العملي التطبيقي في العبادات في المعاملات، ولكن لا تجد خلافا بين السلف في مجال الإيمان، لأن كليات الإيمان غيبية فلا مجال لاستعمال العقل فيها. فالخلاف يتأتى حينما يكون المجال مجال اجتهاد، مجال استعمال العقل لاستنباط الحكم. لكن بالنسبة للغيبيات سمعيات، فأنت لا تستعمل عقلك فيما غاب عنك، لأن عقلك لا يستطيع أن يحيط بالغيبيات، بل هو لا يحيط بالشهادة، فكيف يحيط بالغيب؟ إذن في مجال الإيمان ينبغي التركيز على الكليات. وانظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه المبادئ الستة. الإيمان بالله، إذا كان ولا بد من التفصيل، التفصيل العام، لأن عندنا المبدأ العام الإيمان بالله، الإيمان بالله ربا، كما أشار الأستاذ سابقا أنه هو الخالق، هو الذي أوجد هذه الكائنات. فحينما أوجد هذه الكائنات فهو حق بالعبادة، ولذلك فهو رب وإله يعبد وحده لا شريك له، لا تصرف العبادة إلا إليه وحده لا شريك له. ثم تبين أنواع العبادة التي تتقرب بها إلى الله لا بأس. وإذا كان ولا بد من التوسع أن تذكر أسماء الله من غير الخوض فيها. مما فسد به بعض شبابنا أنهم بدأوا يتكلمون عن الله كأنهم يتكلمون عن المخلوق، يجترئون على التكلم والتحدث في أسماء الله وصفاته كأنهم يتكلمون عن المخلوق، بينما أسماء الله وصفاته في القرآن الكريم في الغالب حينما تذكر تذكر دائما مصحوبة بالتنزيه والتسبيح والتسليم. سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. التسبيح معنى التنزيه الكامل والتسليم الكامل للإله الذي اتصف بهذه الصفات وتسمى بهذه الأسماء، فله صفات عليا وأسماء حسنى، فلا يحيط أحد بعلم الله إلا بما شاء. ولذلك في هذا المجال لا ينبغي أن تستعمل عقلك أيها الطالب، وإنما عليك أن تؤمن بما جاء عن الله كما جاء، بس حبس هنا، ما تزيدش من عند راسك. اللي في الشمي خديالك خليه في الشمي خديالك، ما تدخلش الشمي خديالك في هالشيء الغيبي. الله تعالى أخبر بأنه سبحانه مثلا قال: الرحمن على العرش استوى. فلا تشغل بال الناس، قرأ الآية وأثبت الاستواء لله، وقف عند حده. غير تبقى تفلسف، غادي يبقى الإنسان يتصور كأنه يتحدث عن مخلوق، وكل ما تتصوره في بالك فربنا منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. هذه العقائد. لكن في باب العقائد علماؤنا قديما كانوا يعالجون بعض القضايا بالعقائد، قضايا فرعية يدخلونها في باب المعتقد، إذا صارت تلك القضية تشكل تيارا وتشكل انحرافا ما في إنكار شيء. ولذلك على سبيل المثال ترى كتب العقائد التي ألفت في العقائد أدخلوا بعض الفروع وبعض البنود هي إذا دققنا المصطلح لا تدخل في العقيدة. مثلا نجد في العقيدة الطحاوية ذكر من العقيدة القول بالمسح على الخفين. المسح على الخفين هذه فرعية من فرعية الوضوء الذي هو فرع من الطهارة، الذي هو مقدمة للصلاة، ومع ذلك أدخله في ماذا؟ في باب العقيدة، لأنه ظهر تيار ينكر هذه السنة، ينكر مشروعية هذه السنة. كذلك أدخل السياسة في العقيدة. إيه السياسة في العقيدة؟ القول بإمامة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا خلاف، هذه سياسة ولا لا؟ سياسة. حينما ظهر تيار ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان فقالوا، وأدخلوا هذا في باب العقائد. فنحن الآن حينما ندرس العقائد لأبنائنا، إذا كنا نقول ندرس لأبنائنا العقائد، علينا أن نجتهد في إضافة بنود لإبطال بعض التيارات التي تزعزع عقائد المسلمين وتذبذب ولاءهم، وخاصة عند أبنائنا وشبابنا. فمثلا التيار العلماني الآن، فالآن من أراد أن يكتب في العقيدة ويدرس العقيدة عليه أن يدخل بندا في العقيدة برد هذه العلمانية التي تفصل الدين عن الحياة، وتفصل السياسة عن الدين، وتقول بأنه لا دخل للدين في الحياة ولا سياسة في الدين. هذا ينبغي أن ينكر عقديا، لأنه مناقض للعقيدة، ولأنه صار تيارا متبعا، وصار عند الناس لا فرق بين من ينكر تدخل الدين في شؤون الحياة، وصار عندهم الدين أن تصلي في المسجد وتصوم رمضان، وإذا بالغت أن تذهب إلى الحج وخلاص وقد أديت جميع ما عليك. هذا فهم قاصر وفهم فيه خلل، فلا بد أن يقوم. وحينما كانت شيوعية، الآن صار راحت شيوعية، لكن هناك تيارات أخرى، تيارات أخرى بدأت تبرز، مثلا قضية القوميات العصبيات، هذه لابد أيضا أن تبرز. التأكيد عقديا على الأخوة الإيمانية والأخوة الدينية، ومن العقائد تثبيت مبدئي أن الإسلام وشريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. فالإيمان بالرسل كلهم، والإيمان بأن محمدا هو خاتم الأنبياء، يعني إيش أقول، لا يكفي أن تقول بأن محمدا خاتم الرسل، لأن هناك من يدعي النبوة، لأن لا رسول بدون نبوة، فكل رسول نبي. ولذلك إذا أنكرت النبوة بعد نبوة محمد فهنا ترد على كل من يدعي النبوة أو الرسالة، لكن إذا أنكرت فقط الرسالة بعد رسالة محمد، فلو ادعى أحد النبوة فهنا يكون ما ردت عليه. إذن لابد من أن نقول بأن محمدا هو خاتم الأنبياء، لا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مبدأ لابد أن ينشر، ولابد أن يركز عليه. وصارت عندنا ذبذبة في المصطلحات، صار عندنا ما يسمى نحن إخوة في الإيمان بالله، إخوة في الإيمان بالله بين المسلمين واليهود والنصارى. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام باطل، والله ما هو كلام دين، هذا كلام سياسة، ما هوش كلام دين أبدا. نعم نحن إخوة في الإنسانية، إخوة في البشرية، إخوة في الآدمية، ولكن بالنسبة للدين وفي الله لا. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون بالله ورسوله، باعتبار أن ديننا الذي جاء به نبينا يعتبر، وقد سمعنا آنفا، يعتبر كل من كذب رسولا واحدا كأنه كذب جميع المرسلين. إذن لا يمكن أن نثبت الإيمان لمن لا يؤمنون برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو آمن برسولنا محمد وكذب بنوح أو كذب بإبراهيم
أو كذب بإسماعيل فهو غير مؤمن عندنا. ذلك هذه مصطلحات شرعية لا بد من مراعاتها. يبدو أني أطلت في هذا الجانب شوي. إذن هذه قضية العقائد، والعقائد في الحقيقة هي المنطلق لكل ما بعدها. إذا سلمت العقائد سلم الإيمان وصح المعتقد صح العمل واستقامت الجوارح لابد. وما من عمل يعمله الإنسان إلا وله علاقة بالعقيدة. أنت حينما تصلي تنوي، الصلاة عمل، ولكن الله سماها إيمان وهي مظهر من مظاهر الإيمان. وأنت حينما تنوي تنوي أنك تصلي لله، هذه النية دافعها معتقد، ولذلك علاقة أعمال لها علاقة قوية مع المعتقدات. لذلك هذا التقسيم بالنسبة للعلم هذا تقسيم فقط تعليمي أو لتسهيل التحصيل، وإلا فحينما يطلق العلم الشرعي يطلق على العقائد والشرائع. نأتي بعد ذلك إلى العبادات. بالنسبة لعامة الناس هناك واجبات لا يسع أحدا جهلها. كل مسلم، كل مسلمة عليه أن يعرف ويتعلم أحكام الطهارة، هذا فرض عين. ويترتب على معرفة أحكام الطهارة معرفة نجاسات الطهارات. ما هي الأشياء النجسة؟ ما هي الأشياء التي لا تعتبر نجسة؟ لابد معرفة نجاسات الطهارات. الطهارة المائية، الوضوء والغسل، والطهارة الترابية، أحكام هذه الطهارات، يعني أركانها، واجباتها، شروطها، ثم نواقضها، وهذا أهم شيء كذلك، النواقض. ربما الواحد يصدر منه ناقض من نواقض الوضوء، أو ناقض من نواقض الغسل، فيبطل وضوءه أو غسله، ويظن أنه على وضوء. يعني وهذا يقع أحيانا من الناس، يعني ولا أريد أن أذكر الأمثلة لأن بعض الأمثلة لا يعني يستحيى من ذكرها يعني. فلذلك لابد من كل أحد أن يعرف مثل هذه الأمور. كذلك يعني بالنسبة للمرأة، ضيفت عليك ينورك زيدي على هذا، نشرب القهوة نعمس. فواحد باقي 5 دقائق، ما بقى ما نقول يعني. ذات مرة إمام يصلي بالناس، واحد قدمه يصلي وجد راسه، لأن المشكلة عندنا احنا النظر أحيانا إيش يقول يعني، النظر أحيانا إيش كيف نعبر عنه، يخون يعني. شافوا واحد يعني مثلي بالجلباب ما شاء الله والعمامة، قالوا خلاص هذا فقيه، لما شفتوني أنا ظنيتوني أنا. فقدموه للإمامة. أثناء الصلاة صدر منه ضراط، موش ريح فقط، ضراط بصوت، وباقي في المحراب. إيش بقي يعمل هذا؟ ما انصرف ولا خرج ولا استخلف. إيش كلفك أنت تدخل ديك المحراب؟ إيش كلفك؟ فواحد انزعج وقال لهم يا جماعة ماذا تنتظرون؟ تريدون منه أن يفرغ ما في بطني في المحراب؟ أخرجوه، انتقض وضوءه، ما عاد يعمل، خلاص بطلت الصلاة. هذا اللي خصك. لذلك لابد من معرفة أحكام الطهارة، ثم معرفة أحكام الصلاة، هذه تعتبر فروض عينية. كذلك بالنسبة للمرأة في مجال الطهارة، أن تعرف أحكام الحيض، أن تسأل وتتعلم عن أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة. الاستحاضة هو الدم الذي لا يكون حيضا ولا يترتب عليه ما يترتب على الحيض من الأحكام، لو أحكام خاصة به يعني. هذه على كل حال. ثم بالنسبة للصيام، هذه أمور ضرورية لمن أراد الحج. كذلك في مجال التخصصات، هذا قاسم مشترك بين جميع المسلمين، رجالهم ونساؤهم، كبارهم وصغارهم. لكن لما تجي بعد ذلك التخصصات، هناك من يريدون التخصص في مجال الفقه، هؤلاء يتفقهون، والتفقه هذا له مجاله، له آلياته، قد لا يتسع المجال لذكرها. كذلك من أراد أن يتخصص في الأصول، من أراد أن يتخصص في الحديث، من أراد أن يتخصص في التفسير، من أراد أن يتخصص في علوم أخرى في البيئة، عليه أن يدرس الأحكام المرتبطة بالبيئة في شريعتنا. فشريعتنا لها أحكام في البيئة. الله الذي خلق هذا الكون وخلق هذا الإنسان واستخلفه في هذا الكون جعله أمينا على هذا الكون، أنت مؤتمن على هذا الكون، لا بد من معرفة أحكام الله في هذا الكون، وذلك لا بد من معرفة هذه الأحكام. كذلك المتخصص في الطب كما أشرت آنفا، المتخصص مثلا في الصناعة، ما يجوز تصنيعه وما لا يجوز، هناك ربما من الصناعات ما لا يجوز. موش معنى هذا أن كل ما يمكن أن يصنعه الإنسان، العلوم كلها التي يمكن أن يطلق عليها بأن علوم عصرية، في الحقيقة ليست عصرية، وإنما يعني صارت تخصصية في هذا العصر. وإلا على سبيل المثال، حينما تقرأ لعلمائنا الأوائل كانت لهم مشاركات في جل العلوم. طبعا أنا ذاك ما كان يسمى الشأن المالي اقتصاد بهذا الاسم، اقتصاد مصطلح طلع عليه، لكن كانوا يعرفون أحكام المال، أحكام الله في المال، من حيث الزكاة، من حيث الميراث، من حيث المال الحرام، أسباب اكتساب المال، أحكام البيع والشراء، أحكام الشركات، أحكام القروض، كل هذه أحكام تتعلق بالاقتصاد. من أراد أن يتخصص في الاقتصاد لابد أن يقرأ المعاملات المالية في الدين وأحكام الله تعالى في المال، لابد. إذن بهذا نحن بالنسبة لطلبة العلم عليهم في تخصصاتهم أن يتعلموا أحكام دينهم وشرع ربهم في تخصصاتهم. وبهذا نريد أن يكون الطبيب فقيها في مجاله، وأن يكون المهندس فقيها في مجاله، وأن يكون المؤرخ فقيها في مجاله، وأن يكون الإعلامي فقيها في صحافته وإعلامه. ما يجوز من الإعلام وما لا يجوز؟ هل يجوز أن تكشف عورات الناس وتفضح عيوب الناس؟ لا، يعني تسمي معنى الحرة، حرية الكلمة. هل يجوز أن تسفها مثلا عقائد الناس، أن كذا إلى آخره، أن تعتدي على كرامة الناس باسم حرية الإعلام؟ إذن لابد في كل مجال من المجالات لابد من أن يتعرف كل متخصص على أحكام الله في مجال هذا التخصص. وبالتالي نريد مثلا أن نوجد نخبة من العلماء الذين يجتهدون لعصرهم. كيف يمكن أن نوجد هؤلاء العلماء الذين يعني يتخصصون في العلوم حتى يستطيعوا الإبداع بالتعبير العصري والاجتهاد بالتعبير الفقهي؟ نريد فقهاء مجتهدين. لمن هم الفقهاء المجتهدون؟ لا نريد من الفقيه أن يعكف على دراسة أقوال العلماء التي قالوها لأعصارهم ولأزمانهم وهي مرتبطة بأحوالهم، لها مناط ارتبط بذلك المناط حكمهم واجتهادهم، ونحن نحاول أن نأتي بتلك الأقوال والاجتهادات وننزلها على واقع مخالف لذلك الواقع، لا تتوافق أحكامه مع أحكام واقعنا، لأن المناط يختلف. لذلك نريد أن توجد نخبة من الفقهاء الذين يتمكنون من الاجتهاد لأهل زمانهم. وإذا كنا نريد كما يقولون الآن يعني فقه الأقليات، فقه الأقليات حينما تقرأ الكتب التي ألفت في هذا المجال تجد أن المؤلف يذهب ويتصيد الرخص الموجودة في المذاهب، ما من رخصة في مذهب من المذاهب إلا وأثبتها في كتابه، وقال هذا فقه الأقليات. لا، مش فقه الأقليات، هذا فقه الفتاوى الغريبة التي كانت في زمانها غريبة، وأنت الآن تريد أن تعطينا حلولا من تلك الغرائب. نحن نريد علماء يجمعون بين الأصالة والمعاصرة، بأن يكونوا علماء في الشريعة، فقهاء في الدين، علماء في الواقع، يستطيعون أن يجمعوا بين فقه الشرع وفقه الواقع، من أجل أن يعالجوا الواقع بالفقه الذي جاء من عند الله. هذا الذي نريده. هؤلاء هم الذين يمكن أن نعتمدهم مجتهدين لأعصارهم ولزمانهم، وهم الذين يمكنهم أن يقدموا لنا فقه الأقليات. أما أن نتصيد الرخص الموجودة في المذاهب ونقدمها على أنها فقه الأقليات، هذا كلام غير سليم. فلا بد من إيجاد نخبة تجمع بين العلم الشرعي وفقه الواقع، وتكون متمكنة من ذلك كله، حتى تستطيع أن تجتهد لزمانها ولمكانها. والاجتهاد هو مثل الضوء الموجود عند السيارة، بقدر ما تتحرك السيارة الضوء يضيء لك الطريق، الاجتهاد يضيء الطريق للناس. علماؤنا من قبل غطوا حاجات مجتمعاتهم وبدأوا يجتهدون لزمان يأتي بعد زمانهم، كان غطوا الحاجات، ما عاد الناس يحتاجون إلى اجتهادات. لماذا؟ لأنهم استطاعوا أن يجيبوا عن تساؤلات المجتمع وعن النوازل والأحداث، وكانوا يتوقعون نوازل لم تقع فيجتهدون لها. نحن عاجزون عن اجتهاد لنازلة واحدة. أترون هذا التخلف في مجال الفقه الشرعي؟ فالفقه الشرعي ليس معناه أن تنقل، فالقرآن الكريم أنزله الله عز وجل لكل الأزمنة ولكل الأمكنة، فهو صالح في كل زمان. تتلقاه الآن كأنك تتلقاه في عهد رسول الله، كيف يمكن أن تجعله حيا بين ظهراني المسلمين؟ هذا يحتاج إلى فقه متجدد وإلى علم واسع وراسخ، والراسخون في العلم الذين وفقهم الله الذين يستطيعون هذا. وأستسمح من أستاذنا وشيخنا الأستاذ العلامة عصام العطار حفظه الله وبارك فيه ونفع بعلمه، وأستسمحكم على الإطالة، وإن كان هناك ما يقال إنما الوقت لا يتسع لأكثر مما قيل، فحفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم وخلد في الصالحات ذكراكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله الشيخ تشكاني على هذه الاستفادة، فقد يعني فصل في كيف يتعلم المسلم الشرع، وذكر الشرع أنه مفهومه الشامل لمنهج الحياة، فذكر أنه الأساس العلوم هو القرآن، ثم اللغة العربية التي هي مفتاح العلوم، ثم العلوم مأخوذة من القرآن في العقائد، والإنسان لا يعني يدخل في التفصيل إنه فقط في الأصول يعني ليس في الفروع،
مع عامة الناس يدخل نعم. دائما يبقى في المبادئ نعم. العامة،
ثم العلوم أخرى التي يحتاجها المسلمون. فما زائد إن شاء الله خمس يعني تقريبا في حدود 20 دقيقة، المجال مفتوح للسؤال والتدخل، فمن يتدخل ممكن يسجل نفسه.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فقد أجدتم فيما أوردتم،
ولا
شك أن هذا مما يسلج الصدر ويعني يسعدنا كثيرا.
حفظكم الله.
هذا لا يعني أنه لا يكون هناك ملاحظة،
لا بالعكس، أهلا وسهلا،
وإن كانت ربما تكون يعني فرعية، ولكن هذه الملاحظة ليست على خطبتكم أو مقالكم أو محاضراتكم، إنما هي ملاحظة أشعر بها بشكل يعني عام أكثر. أكثر يعني ما يتحدث الإنسان يقول مثلا على المسلم أن يتعلم الصلاة والصوم والحج، وكثير ما نهمل الزكاة في كثير من محاضراتنا أو من تأكيدنا، مع أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فنقفز عن الزكاة ونقول الصوم والحج، هذا بشكل لا شعوري. مع أن الزكاة كثير ما يقع فيها المسلم عندما تبدأ تستحق عليه وهو لا يعلم. كثير ما يقع المسلمين في التقصير في الزكاة لأنه يشعر أنه عامل فقير أو لا ليس عنده النصاب فيستمر، وفجأة يبارك الله له في رزقه ويصبح عليه النصاب قد استحق وهو يجهل هذا الأمر. فإذا يجب أن يتعلمه مع تعلم الصلاة ومع تعلم الطهارة ومع تعلم ما تفضلت الأمور الصلاة وما ينقض الطهارة. فإذا كل أركان الإسلام يجب أن يتعلمها الإسلام، يجب أن يتعلمها كل فرد لأنها أركان مخصصة أو موجهة للفرد وليس للعالم، كما ذكرت يعني ذكرت من طرف الزكاة فقط للمختصين، ليس واجب تعلم الزكاة فقط على المختصين في المعاملات الإسلامية، وإنما الفقه الزكاة يجب أن كل فرد يعلمه حتى عندما يستحق عليه يبدأ بتنفيذه.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. على كل حال الملاحظة في محلها، غير أن علماءنا رحمهم الله يقولون هناك ما لا يسع المسلم جهله وما يسمى بالفروض العينية. فروض العينية طبعا الإيمان بالله ومتعلقات هذا الإيمان، الطهارة والصلاة لازمتان، إذا جاء الصيام غالب كذا، الأمور أخرى مرتبطة بالأحوال، مثلا الحج من لم يملك الاستطاعة لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج لأنه لا يجب عليه الحج، لكن إذا ملك الاستطاعة وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. مثلا من لم يملك النصاب من المال لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، موش يعني الزكاة مطلقا يعني المبادئ العامة الكلية هذه طبعا كل مسلم ينبغي أن يعرفها، ولكن أقصد بالأحكام مثل الصلاة الأحكام الفرعية، أحكام الفرعية مثلا هذه واجبة على كل مسلم ومسلمة. لكن بالنسبة للأمور أخرى كالزكاة والحج يقول علماؤنا هذه مرتبطة بالأحوال. كذلك مثلا التجارة، أحكام التجارة لا يجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام التجارة، لكن من أراد أن يدخل في التجارة عليه أن يتعلم أحكام التجارة وهكذا. ولذلك ذكرت أحكام التطبيب، أحكام كذا، أحكام إلى آخره. فجزاك الله خيرا، ملاحظة في محلها وبارك الله فيكم. طبعا الإيمان هذا ما نعم لا، أصل المبادئ العامة هذه لا بد، طبعا المبادئ العامة. وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك وأهلا بك بين أخوانك في آخر، حياك الله وحياك وجعل الجنة مثوانا مثواك. شيخ الكريم، عندما ذكرت إنكار خلافة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب من بعض الزنادقة الذين اتخذوها يعني وسيلة لإنكار أو للطعن في الدين من قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ وقد ارتكب الخطيئة الكبرى إلى غير ذلك من هذه الترهات، أنا الذي قلت يعني كان هذا دين وليس سياسة. بارك الله فيك وجزاك الله خير.
جزاك الله خير، بارك الله فيكم. يعني أنا أحببت أن أركز أن الدين شامل لكل مجالات الحياة، منها ما اصطلح عليه في عصرنا بالسياسة في مجال الخلافة أدخلوه في العقيدة. علماءنا قديما أدخلوا بندا في العقيدة فجعلوه من العقائد، موش حتى من الفرعيات ولا من العبادات، من العقائد، ولذلك قالوا به وأدخلوه في العقائد. هذا الذي أحببت أن أركز، قلت بأن علماءنا كانوا يعالجون بعض القضايا بإدخال بنودها في العقائد من أجل أن يردوا على التيار حتى لا يجرف المسلمين. ولذلك قلت لابد لزماننا أيضا من أن يكون علماء حينما يدرسون العقائد أن يدخلوا في بنودها بعض التيارات التي بدأت تذبذب ولاء المسلمين لدينهم ويرد عليها من خلال العقيدة وتجعل بندا من بنود العقيدة، كالرد على العلمانية وعلى ما يسمى الآن يعني بال، كما ذكرت بعض الأمثلة يعني منها قضية النبوة، خاتمة النبوات، نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منها مثلا قضية الوحدة والأخوة، الأخوة الدينية، ما هي الأخوة الدينية يعني أي دين نتحدث عنه حينما نقول أخوة الدينية، وأحيانا يقول المؤمنون بالله، ما أريد أن أقول يعني قحموني شوية في السياسة. يعني في بعض فيه يهود يعيشون في المغرب يقولون هم يفرحون أن يقال أمير المؤمنين في المغرب أولى من أن يقال أمير المسلمين، لأنهم يعتبرون كلمة المؤمنين تشملهم، بينما نحن في المصطلح الشرعي الديني المراد بالمؤمنين هم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله جميعا، لا يفرقون بين أحد من رسله، بالإضافة إلى الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. بارك الله فيك، جزاك الله خير. غسل الرجلين حينما ظهرت طائفة تنكره أدخلوه بندا بنود العقيدة، كذلك مثلا حينما ظهر تيار يقول بأن مرتكب الكبيرة مخلط في النار أدخلوه بندا من بنود العقيدة، من قال بأنه لا يضر مع الإيمان معصية أدخلوه بندا من بنود العقيدة، من أنكر زيادة الإيمان نقصانه أدخلوه بندا من بنود العقيدة. يعني علماءنا كانوا متفننين في العلم يعالجون قضاياهم التي يعيشونها. نحن مع الأسف ما استطعنا أن نستوعب ما كتبوا واجتهدوا فيه، فضلا عن أن نجتهد لأهل زماننا. بالنسبة لعلمائنا احنا نقول حفظهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير وبارك فيك. على المستوى العام المسلم، نقول المسلم العام، يعني كيف التعامل مع القضية نتاع المذهبية يعني في الفقه المذاهب الأربعة؟
جزاك الله.
نحن نحاول في الجمعيات يعني فيه مجهودات يعني تعليم الفقه وتدريس الفقه.
جزاك الله خير.
وكان يعني بعض الإخوة يعني يقولوا يعني مثلا هذا ما كانش يعني هذا ما كانش، فكيف تفرع؟
جزاك الله خير. يعني أنا تسمحوا لي نتكلم شوية يعني بكلام شوية ما تعتبروش كلام آخر، يعني تعتبروه كلام تشجاني في مكان ما. المشكلة أن بعض المفاهيم سربت وسوقت بين صفوف المسلمين تسويقا سيئا، فبدأوا اللي هو مذموم هو التعصب المذهبي، وهو أن تكون أنت مقلدا لفقيه أو لمذهب وتسفه الآخرين، هذا هو المذموم. أما بالنسبة للتمذهب أي أخذ بقول مذهب من المذاهب مقتنع به، هذا كبار العلماء يا أخي كانوا متمذهبين، فالإمام النووي وهو منه جبل شافعي، الحافظ ابن حجر وهو منه، حتى قالوا في شرح البخاري لا هجرة بعد الفتح، لا شرح بعد الفتح، وهو منه شافعي، ابن عبد البر وهو منه، مالكي، القاضي عياض وهو منه، مالك ابن تيمية وهو منه، حنبلي، ابن القيم حنبلي. ولكن أهم شيء في هؤلاء الفقهاء وهؤلاء العلماء كانوا إذا جاء دليل صحيح صريح أخذوا به وتركوا اجتهاد الفقيه، هذا هو. وإلا فطريقة تعليم الفقه، طريقة تعليم الفقه الآن ما اصطلح عليه بالسلفية في عصرنا، علما بأن هذا المصطلح فضفاض وكل واحد يحاول أن يتقمصه، صدر تحت عنوان السلفية مذهب الحنبلي. المذهب الحنبلي غطي باسم السلفية، من قال بأن مذهب الإمام مالك ليس سلفية؟ فالإمام مالك هو إمام دار الهجرة، والإمام الشافعي تلميذه، والإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي في الفقه، فالإمام أحمد تلميذ تلميذ مالك. فالطريقة تعليم الفقه في الحقيقة أن نربي ونغرس في نفوس الأجيال والناشئة التشبث بالكتاب والسنة، لاستعانة على فهم الكتاب والسنة بأقوال الفقهاء. يا أخي ما يمكن أنت تمشي، إنسان عادي مثلي يمشي يقول أنا سأخذ من القرآن مباشرة من غير أن أستعين بقول الفقهاء وفهم الفقهاء. وعلى سبيل المثال واحد بغي يعمل هكذا تقول له إيه؟ الله تعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. آية أخرى في نفس الصورة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية أو وصية قراءة متواترة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. آية تقول بأن المرأة التي مات زوجها تمكث في عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وآية أخرى تقول تمكث في عدتها حولا كاملا. إذا هنا لا تأتي لما قاله العلماء وما أخذوه من أسباب النزول وما قالوه من علوم القرآن من وجود الناسخ والمنسوخ وتقديم مثل المتأخر على المتقدم وحمل المطلق على المقيد وحمل العام على الخاص، فهنا ستتيه. ما يمكنش، ما يمكن. وهذه الإشكالية اللي عندنا احنا عند الشباب، أحيانا الواحد يقول لك إلا جيب لي الدليل، أعطيني الدليل على أن هذه مشروعة. تقول له ما هو الدليل؟ لا يفهم ما معنى الدليل. يقول لك الكتاب والسنة. غلط. الكتاب والسنة أصل الدليل، الكتاب والسنة، لكن الدليل أين مجال الاجتهاد؟ أين مجال الإجماع؟ القياس هو مجال الاجتهاد. البحر الذي يسبح فيه العالم هو القياس المنضبط بضوابط الكتاب والسنة. فالأدلة الشرعية أساسها الكتاب والسنة، ولكن هناك إجماع، هناك قياس، وهناك أمور أخرى استعان بها العلماء لفهم الكتاب والسنة، المصالح المرسلة، قول الصحابي. هناك يعني أمور لا بد من معرفتها ولا بد من التفقه. ولذلك من قل علمه كثر اعتراضه. إنك يشوف غيب واحد عينين وحدة في كهرة، كثر اعتراضه. ومن اتسع علمه اتسع حلمه. اللي اتسع علمه اتسع حلمه. ولذلك يقول أحد القائلين ليس في الدين من ضيق، إنما التضييق في قلة العلم وقلة الاطلاع. قلة العلم وقلة الاطلاع بحسب ضيق الأفق يضيق الإنسان على نفسه وعلى الناس، بحسب سعة الأفق تتسع مدارك الإنسان. يا أخي هذا الدين ربي الله تعالى أنزله لجميع البشر، لجميع الخلق، فمن أراد أن يجعل الناس على عقل واحد فهو أحمق. الصحابة رضوان الله عليهم الذين تلقوا هذا العلم وهذا الدين على يد رسول الله اجتهدوا واختلفوا في الاجتهادات الكبيرة والصغيرة، ولا مجال لذكر أمثلة على ذلك يعني. وهذا الذي ينبغي أن يتعلمه الناس. الآن خصنا نشر ثقافة هذا العلم بمعناه الواسع، أن دين الله تعالى أوسع من فهومنا وأوسع من مذهبيتنا. فدين الله لا يمكن أن يستوعبه مذهب مالك ولا مذهب الشافعي ولا مذهب أحمد ولا مذهب أبي حنيفة ولا مذهب الليث ولا مذهب الثوري ولا مذهب أبي ثور. هناك مذاهب أخرى لا يعرفها الناس. فدين الله أوسع من ذلك كله.
الشيخ محمد تشكاني على